وارزقنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الصلاة إلى قوله: باب من ارتد شعوبه مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وما يكره من الصلاة في القبور. ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة المتعلقة بأحكام المساجد والمتفقة مع ما قبلها وما سيأتي بعدها في هذا الشأن، وترجم بقوله: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، وهل هنا بمعنى قد، لأنه لا يوجد خلاف في جواز مثل هذا، كقوله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني قد أتى على الإنسان. وقوله قبور مشركي الجاهلية أخرج به قبور الأنبياء وقبور المسلمين، وتميز قبور المشركين باتجاهها إلى غير القبلة أو بجهالة أهلها، كان يستقبل بها المشرق أو المغرب، تستقبل بها الشمس أو نحو ذلك من الأمارات التي تدل على أنها من قبور الجاهلية أو من قبور غير المسلمين. فإذا احتاج المسلمون إلى بناء مسجد في مكان فيه قبور فلهم أن يفعلوا هذا، وقد فعله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإنما جاز نبش قبور المشركين لأنه لا حرمة لها، وأما قبور المسلمين فلا يجوز أن يتعرض لها، وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن الجلوس عليها، وأخبر أن من جلس على قبر فكأنما جلس على جمرة من جمرات جهنم والعياذ بالله. وجاء في مسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ويضيق في هذا إلى أبعد الحدود، فإذا حصل مشقة على المسلمين بسبب قبر أو قبور من قبور أهل الإسلام ولا يعلم أهلها، فهذا يقدر بقدره ويلجأ فيه إلى جهة الإفتاء ليرخص لأهل هذا الاضطرار، كأن يضيق عليه في طريق أو نحو ذلك. قال رحمه الله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث متفق عليه، وسيذكره المصنف بعد أحاديث، وسيأتي أيضا في كتاب الجنائز. وخص قبور الأنبياء عمن دونهم لأنهم إذا منع من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، يعني مكانا يصلى فيه ويتبرك بها، فالمنع من قبور غيرهم من باب أولى. وهذا الحديث المقصود به أنه ينهى عن اتخاذها مساجد بلا نبش، أما إذا نبشت وأزيلت فقد زال المحظور. إذا نبشت قبور المشركين واتخذ مكانها مساجد فليس من هذا الباب الذي نهى فيه عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ القبور مساجد، فأراد أن يذكر هذا الحديث لكي لا يشكل على الجواز. فإذا قيل أنه يجوز نبش القبور واتخاذ مكانها مساجد، فقد يقول قائل: كيف يجمع بينها وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيقال المقصود باللعن أن تتخذ مساجد يصلى عندها وتعظم بهذه الصلاة. ولذا جاء في الصحيح وسيأتي معنا: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، يعني بمعنى لا يتخذ مصلى مكانا يصلى فيه. فإن الصحابة كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أبعد الناس أن يبنوا على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا. قال: وما يكره من الصلاة في القبور. الكراهة هنا على التحريم، الكراهة هنا على التحريم عند جماهير أهل العلم. والكراهة ليس لأجل النجاسة، وإنما لأجل سد ذريعة الشرك، لأن قبور الأنبياء ليست نجسة بإجماع المسلمين، وكذا قبور المسلمين. فالمسلم طاهر حي وميت، فالمنع إنما هو سد لذريعة الشرك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين 99 دليلاً على اعتبار الشريعة لباب سد الذرائع، وذكر من أمثلتها هذا، وهو سد الشريعة لذريعة الشرك بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. وهذا يضعف التعليل بأنها نجسة كما يقول به بعض الشافعية رحمهم الله. قال: ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فنهاه وقال: القبر القبر، منصوب على التحذير، يعني احذر القبر، إما لأجل ألا يصلي عنده أو لأجل ألا يقوم عليه، ولم يأمره بالإعادة، فدل على صحة الصلاة، على صحة الصلاة لأنها جاءت عرضا لا قصدا. أما إذا تقصد الإنسان الصلاة عند المقابر فإنه ينهى عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. فالحمام لأجل انكشاف العورات، والحمام المقصود به مكان المغتسل، والمقبرة لأجل سد ذريعة الشرك. وهذا مستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فجعلت لي المسجد الأرض مسجدا يعني مصلى، هذا عام استثني منه مواضع في المذهب، منها سبعة، ومنها الحمام والمقبرة وظهر الكعبة وقارعة الطريق. وهذا الأثر عن عمر وصله شيخ البخاري أبو نعيم رحمه الله في كتاب له في الصلاة كما ذكر الحافظ رحمة الله عليه. وكونه رضي الله عنه لم يأمر أنسا بالإعادة دليل على أن النهي لا لأجل النجاسة بل لأجل سد ذريعة الشرك. لو كان لأجل النجاسة لما صحت الصلاة ولا أمره بالإعادة. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أم حبيبة وأم سلامة ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
ثم ذكر حديث أم حبيبة وأم سلمة فيما روت عنهما عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب المساجد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير قال أخبرني أبي وهو عروة عن خالته عائشة أن أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها وأم سلمة وهي هند بنت أبي أمية المخزومية وكانت هاجرت إلى الحبشة في من هاجر، هاجرت أم حبيبة مع زوجها عبد الله بن جحش، وهاجرت أم سلمة مع زوجها عبد الله بن سلمة. فأم حبيبة توفي زوجها وهي في الحبشة، فزوجها النجاشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدقها من عنده وزفها إليه وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام. وأما أم سلمة فرجعت مع زوجها إلى المدينة ثم توفي في المدينة وهي صاحبة الدعاء المشهور حينما علمها عليه الصلاة والسلام: اللهم أجني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فأخلف الله عليها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرتا لعائشة أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لهما جميعا، فكأن عائشة شهدت هذا المشهد في ذكرهما لهذه الكنيسة، وفيه دليل على جواز دخول الكنيسة والصلاة فيها إذا لم يكن فيها صلبان أو تصاوير، فإنها من جملة الأرض التي جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا. رأيناها بالحبشة، يعني بأرض الحبشة أرض النجاسي، فيها تصاوير يعني صور وغالب الصور في الكنائس كما هو اليوم، وقد رأيت هذا في بعض الكنائس، هي صور لعيسى عليه السلام ولأمه مريم. فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا. أولئك تقرأ هكذا: إن أولئك، لأنه مخاطب المخاطب أنثى، والمقصود به اليهود والنصارى ومن قبلهم، لأن هذا أول شرك وقع في بني آدم كما في الصحيح من حديث ابن عباس في تفسير قوله عز وجل في قصة قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قد ذكر ابن عباس كما في الصحيح أنها أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا نصبوا في مجالسهم صورا ولم تعبد حتى هلك أولئك ونسي العلم، عبدت من دون الله عز وجل. فأخبر أن هذا سنن الأمم السابقة ومنهم اليهود والنصارى. قال: فمات فبنوا على قبره مسجدا، إما بناء حسيا أو بناء معنويا بأن يتخذوا القبر مصلى يصلون عنده، وصوروا فيه تلك الصور. وذريعة إبليس في هذه الصور لتذكرهم العبادة لله عز وجل، لكن كانت وسيلة إلى الشرك كما هو مشاهد. قال: فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. في الحديث دليل على تحريم الصور وتحريم تعليقها، خاصة إذا كانت من تماثيل ومجسمة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر عن بيع الأصنام. وهذه قد يتساهل فيها الناس، خاصة فيما يسمى بالتحف في المنازل، فيجعلونها على هيئة تصاوير لحيوانات أو طيور ويصلى عندها، فينهى عن هذا. وكذلك ينهى عن الصور التي تعلق على الجدران ويصلى عندها، فإن هذا فيه تشبه بأولئك، وقد تتخذ ذريعة للشرك، ولا يتذرع بأن هذا العصر ليس عصر جاهلية، بل هو قد تقع فيه شعب من شعب الجاهلية، وقد وقعت بعض هذه الشعب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف في هذه الأزمنة المتأخرة. قد قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال الذين من قبلكم. فالوسائل المفضية إلى المحرمات تحرم، فكيف إذا أفضت إلى الشرك وإلى تعظيم غير الله عز وجل. وفيه نقل الأخبار التي قد يستفصل فيها عن حكم الله عز وجل وعن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعلت أم حبيبة وعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف،
يقال لهم
بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رجله، وملأوا بني النجار حوله حتى أبقى بفناء أم يصلي في مواقد الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار فأمنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله، ما نطلب ثمنه إلا الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب
خريب
وفيه خرب
خريب
وفيه خار وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخريب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة قبلة المسجد، وجعلوا عبادتي الحجارة، وجعلوا يقولون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، قد تقدم في كتاب الطهارة وهو عند مسلم رحمه الله أيضا، وفيه الشاهد من جواز نبش قبور المشركين وفعله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة. قال: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال: حدثنا عبد الوارث ابن سعيد التميمي عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي عن أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الرباعيات عند البخاري، فليس بينه وبين الصحابي إلا ثلاثة. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، أي عند الهجرة، وكان هذا في 8 من ربيع الأول، وعمره 53 سنة. فنزل أعلى المدينة أي في قباء، فنزل هناك وبقي 14 ليلة، وبنى مسجد قباء وجلس عندهم هذه المدة، ثم ارتحل عنهم. قال: في حين يقال لهم بنو عمرو ابن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار، وبنو النجار هم أخواله، فإن هاشم جده الرابع تزوج منه امرأة فولدت له عبد المطلب، وعبد المطلب ولد له 10 منهم عبد الله ابن والد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأخوال جده أخوال له، فدعاهم فأرسل إليهم، فجاءوا متقلدي السيوف ليحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قد يعرض له، وقد أو كأنهم فهموا أن إرساله لهم لحاجة. قال: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه، بقي مصاحبا له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي عادته، وأبو بكر هو أفضل الصحابة ويحب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحبه من الإيمان، كما قال الطحاوي رحمه الله: حبهم دين وإسلام وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذا حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الدين ومن الإيمان، وبغضهم قد يكون يجنح بالإنسان والعياذ بالله إلى الكفر، إما الأصغر أو المخرج من الملة والعياذ بالله تعالى. فالمؤمن يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمثل هذا الذي كان ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، وكان صاحبا له في غاره، وكان طالما كما قال ابن عباس رضي الله عنه: طالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا أبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فإرداهه لأبي بكر على راحلته دليل على فضيلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقربه وتمام نصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحبته في الحضر والسفر. قال: وملأوا بني النجار حوله، الملأ يعني الأشراف، أشراف بني النجار، حتى ألقى بفناء أبي أيوب وهو زيد بن خالد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، كأنه أدركته الصلاة بفناء أبي أيوب، فنزل يصلي. وأخبر أنس أنه كان يصلي في مرابض الغنم، والصلاة في مرابض الغنم لا خلاف في جوازها، وإنما اختلف في الصلاة في معاطن الإبل، وسيترجم لها المصنف رحمه الله بترجمة قادمة بحول الله تعالى. وكأن هذا المكان الذي صلى فيه كان فيه مرابض للغنم، وهي المكان التي ترتاح فيه الغنم بعد الرعي. وإنه أمر ببناء المسجد، وسيأتي معنا أيضا الصلاة في مرابض الغنم، وفيها خلاف عن الظاهرية، ومنهم من يرى أنه منسوخ كما سيأتي. قال: وإنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم، يعني يطلبوا ثمنا فيه، والحائط هو البستان، وكان حول بيت أبي أيوب. قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وفي هذا فضيلة لهم للأنصار ولبن النجار خاصة، والدليل على أنهم وصلوا إلى غاية عظمى من الإيمان والزلفة إلى الله عز وجل. فقال أنس، وهذا دليل تربيته عليه الصلاة والسلام وتأثيره فيهم وفي من علمهم من سابق المهاجرين كمصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين. وهذا هو الشاهد، يعني كان في هذا الحائط قبور المشركين، استدل بها على أنها لأهل الشرك لقدمها ولأنها إلى غير القبلة. وفيه خريب، وهو جمع خريبة ككلم وكلمة، وقيل الخرب المقصود به الأماكن المنخفضة التي فيها حفر، ويدل عليه قوله رضي الله عنه: ثم بالخرب فسويت، يعني ملئت بالتراب وعدلت. قال: وفيه نخل، فقطع هذا النخل، وفيه دليل على جواز قطع الأشجار ولو كانت مثمرة للحاجة، ولا حرج في ذلك، وليس من الإفساد في الأرض. وقد اعترض يهود بني النضير على الصحابة حينما قطعوا نخيلهم، وقال الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وأذن الله لهم في هذا لأن فيه إغاظة لليهود. قال: وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، يعني في جهة القبلة، وجعلوا عضادتيه الحجارة، يعني جانبي المسجد وأساسات المسجد جعلوها من الحجارة لأنه أقوى له، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. قدم الأنصار وهم مفضولون على المهاجرين وهم أفضل، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار إنما كان لهم حق النصرة، والمهاجرون أفضل، وقد قدمهم الله عز وجل في كتابه. وإنما قدمهم هنا مراعاة لروي البيت إن كان شعرا، أو مراعاة للسجع في الرجز. وفي هذا الدليل على أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بعض الشعر، وقوله عز وجل: وما علمناه الشعر، يعني قوله وابتداعه، ما علمه صلى الله عليه وسلم. وأما قول بعضه فكان يفعل عليه الصلاة والسلام البيت وشطر البيت، وربما أخطأ فيه عليه الصلاة والسلام. وقيل أن هذا من قبيل الرجز أو الرجز، وليس من الشعر الذي لم يعلمه عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث من المسائل جواز الإرداف على الدابة، وأنه ليس من تعذيبها، وقد أردف عليه الصلاة والسلام كثيرا من أصحابه كأبي بكر وأسامة وجعفر، وفيه الصلاة ومعاذ، وفيه الصلاة في مرابض الغنم وفيها خلاف سيأتي، وفيه التصرف في المقابر لمصالح المسلمين إذا لم يكن لها حرمة، وفيه إيمان الأنصار وتسليمهم لله عز وجل، وفيه قطع الأشجار كما تقدم، وفيه الشاهد لما ذكره المصنف من جواز نبش القبور، وأن الصلاة في مكانها لا يعد من الصلاة في المقابر المنهي عنه، وإنما النهي مختصر على الصلاة على قبور قائمة على وجه التعظيم، على وجه التعظيم. نعم.
باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد.
ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه وقد تقدم وهو الحديث السابق، لكن هنا رواه مختصرا. هو الحديث السابق الذي ذكر فيه أنس بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا هناك من طريق أبي التياح رحمه الله يزيد بن خالد يزيد بن حميد، هو نفس الحديث وهو متفق عليه. قال: حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي قاضي مكة وعالمها وأحد الثقات الحفاظ رحمه الله، قال: حدثنا شعبة وهو بن الحجاج عن أبي التياح المتقدم يزيد بن حميد الضبعي عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم. وهذه المسألة يكاد يجمع العلماء على جوازها، بل نقل ابن المنذر قال: ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي، فإنه قال: أكره الصلاة فيها. فكان الشافعي يكره الصلاة فيها، وكذا ابن حزم رحمه الله، وابن حزم يحمل الرخصة التي ذكر أنس هنا على أنها منسوخة، واستدل على النسخ بقوله: ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، فدل على أنه بعد بناء المسجد امتنع عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل. والصحيح والجواز والدليل حديث جابر بن سمرة وهو عند مسلم أنه سئل عليه الصلاة والسلام: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. وسئل: أصلي في معاطن الإبل؟ قال: لا. فقوله نعم هذا حديث قولي، والقول مقدم على الفعل فضلا على التقديم على الترك، فكونه ترك لا لأجل المنع، وإنما لأنه استغنى عليه الصلاة والسلام وبنى المسجد. قوله: ثم سمعته بعد يقول، القائل هو أبو التياح، يعني سمع أنسا يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد، ويحتمل أن القائل هو شعبة رحمه الله، أنه شعبة ينقل عن أبي التياح قال سمعته، يعني سمعت أبا التياح بعد ذلك يقول وكان قبل أن يبني المسجد. فالقائل هو شعبة، هذا قاله الحافظ رحمه الله، وقيل القائل هو أبو التياح ينقل عن أنس كما ذكر العيني رحمه الله في العمدة.
باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صلبة بن الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان قال: حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
ثم ذكر حديث ابن عمر، وهذا الحديث من مفردات البخاري لم يروه مسلم، وفيه باب الصلاة في مواضع الإبل. والمواضع عام، المواضع جمع موضع وهو عام، يعم المعاطن والمبارك وغيرها. قال رحمه الله: باب الصلاة في مواضع الإبل، فيعم المواضع التي تقيم فيها غالبا، ويعم المعاطن، والمعاطن هي الأماكن التي تبرك فيها الجمال عند الماء، إذا شربت بقيت فيها مدة وتطول بها هذه المدة هناك، فهل يجوز الصلاة فيها أو عندها أو إليها؟ ذكر رحمه الله حديث ابن عمر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وفي هذا دليل على الجواز، فيه دليل على الجواز. وحديث جابر بن سمرة عند مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في معاطن الإبل؟ فقال: لا. وفرق بينهما أن الصلاة التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى إليها ولم يصلي في معاطنها، لكن إذا صلى إليها فقد صلى في بعض المعاطن، لأن الإبل قد تتنقل، فهو صلى قريبا من معاطنها، وهو والمكان الذي هو قريب منها يأخذ حكمها، فلأجل هذا قيل بالجواز. وهو الصحيح. والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لأجل النجاسة، ليس لأجل نجاسة أبوال الإبل، وإنما هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم خوفاً على أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الإبل، فإن الإبل تهيج، فقد تهيج على المصلي وتؤذيه بخلاف الغنم، ولو قامت الغنم فإنها لا تؤذي. والدليل على أنه ليس لأجل النجاسة أنه أذن عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس في قصة العرانيين، أذن في شرب أبوال الإبل، لو كانت أبوالها وأرواثها نجسة لما أذن بشربها بشرب أبوالها عليه الصلاة والسلام. فدل على أن النهي لمعنى آخر، وهذا المعنى أقرب ما يكون أنها لأجل ألا تهيج على المصلي، فقد توقصه أو تطأه بأخفافها وتقتله ويتأذى. وقد قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. وقيل أن المنع لأنها من فيها فورة شياطين، وكأن البخاري رحمه الله يضعف هذا القول، لأنه لو كان المعنى كذلك لما فعله عليه الصلاة والسلام، لما فعل الصلاة إليها، وابن عمر يسند هذا الفعل إليه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فنافع حينما رأى ابن عمر يصلي على بعيره كأنه سأله أو سأله سائل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، فكأن البخاري يضعف التعليل بأن النهي ليس لأجل أنها خلقت من شياطين، وإنما لأجل الخوف. والصلاة إليها إذا كانت معقولة وباركة قد يضعف احتمال الأذية فيجوز أن يصلي إليها. وكان ابن عمر رضي الله عنه يتخذها سترة بينه وبين القبلة. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يقوي القول بالجواز، يقوي القول بالجواز، فإن العام الأصل يبقى على عمومه حتى يأتي الدليل الصريح المخصص. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه ابن سمرة حينما سئل عن معاطن الإبل فقال لا، يحتمل أنه النهي للعام على التحريم أو للكراهة لأجل هذا المعنى. فإن كان الكراهة صحة الصلاة. نعم. وبعضهم حمل النهي على المعاطن فقط والمبارك خاصة، وأما المواضع التي تكون فيها الإبل كما فعل ابن عمر فلا نهي، يعني منهم من يفرق بين المعاطن وغيرها، ومنهم من لا يفرق، والذي لا يفرق منهم من يقول لا يفرق في النهي، ومنهم من قال لا يفرق في الجواز.
باب من صلى وهو قدامه تنور او نار او شيء مما يعبد فاراد به الله. قال الزهري واخبرني انس قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وانا اصلي.
نعم. قال المصنف رحمه الله باب من صلى وقدامه التنور وهو الحفيرة الصغيرة التي توقد فيه النار، وقدامه يعني بينه وبين القبلة، أو نار أو شيء مما يعبد كالصور، فأراد به الله، يعني أراد بالعبادة التقرب إلى الله عز وجل ولم يرد عبادة هذه الأشياء، فإن أراد عبادة هذه الأشياء فهذا مجمع على المنع منه وأنه شرك والعياذ بالله ومخرج من الملة، إن أراد عبادة النار أو عبادة الصور أو التماثيل. لكن لو صلى وأمامه والشمس أمامه أو التماثيل أمامه فهل تصح الصلاة أو لا؟ قلنا إذا أراد بها بالعبادة عبادة هذه الموجودات فهذا شرك، وإن أراد عبادة الله عز وجل لكن هذه الأشياء كانت بينه وبين القبلة فهذا يقع فيه ما ذكر المصنف رحمه الله من خلاف. وكأن المصنف يجوز هذا، واستدل على هذا بحديث أنس في قوله وقال الزهري أخبرني أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. وهذا الحديث معلق بهذا السياق لأن البخاري لم يدرك الزهري بل هو بعيد عنه، لكن سيأتي متصلا موصولا عند المصنف في قصة صلاة الكسوف أنه عرضت له النار وعرضت له الجنة وهو يصلي صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام، وهو متفق عليه. بل سيأتي، قال: عرضت علي النار وأنا أصلي، سيأتي في مواقيت الصلاة في باب وقت الظهر عند الزوال، في باب وقت الظهر عند الزوال، وهو عند مسلم في فضائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله عرضت علي النار وأنا أصلي أي أمامه، والذي يمنع قال هذا الحدث جاء عارضا ولم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عرضت له أثناء الصلاة، فيفرق بين العارض المختار وبين الذي يقع العارض غير المختار والذي يقع اختيارا، فلا يجوز للإنسان أن يختار المكان الذي يكون أمامه ما ينهى عن الصلاة إليه كالنار أو التصاوير والتماثيل.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار ثم أرى منظرا ثم فلم أرى، أريت النار فلم أرى منظرا
ثم ذكر حديث ابن عباس وهو متفق عليه، رواه مسلم في صلاة الكسوف. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي، وهو من رواة الموطأ، وكان علي بن المديني وابن معين لا يقدمان عليه أحدا في رواية الموطأ. قال: عن مالك وهو ابن أنس رضي الله تعالى عنه، عن زيد بن أسلم وهو أبو أسامة العدوي، فهو من قوم عمر رضي الله تعالى عنه، عن عطاء ابن يسار الهلالي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: انخسفت الشمس، فيه دليل على أنه يقال الشمس كسفت وخسفت، وبعضهم يفرق بين الشمس والقمر فيجعل الخسوف للقمر، وهو قول أكثر أهل اللغة، وهو ظاهر القرآن كما في قوله عز وجل: وخسف القمر، ولغير الشمس في قوله: وخسفنا به وبداره الأرض، فيجعلون الخسوف لغير الشمس والكسوف للشمس. وهذا ما في هذا الحديث يدل على أنه يطلق الخسوف أيضا على الشمس، فيقول كسفت الشمس وخسفت. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل على سنية الصلاة لأجل هذا العارض وهو خسوف الشمس، لكن الصلاة تكون للخسوف الكلي أو الخسوف الأغلب الذي تظهر به الآية، أما الخسوف الذي لا يكاد يرى أو لا يرى، لا يعلم إلا عن طريق الأجهزة أو عن طريق التدقيق، فهذا لم يعهد عنه عليه الصلاة والسلام أنه انجفل لأجله، وإنما الصلاة التي عهدت هي الصلاة التي تكون لأجل آية ظهر أثرها على الأرض، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يخشى أن تكون الساعة من هول المنظر. ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط، أري النار وهو يصلي، وفيه معجزة له عليه الصلاة والسلام. والبخاري في الترجمة قالوا لم يجزم، وإنما قال: باب من صلى وقدامه تنور. والنهي عن الصلاة والنار أمام المصلي كرهه بعض الأئمة، منهم الحنفي نصوا على هذا، ونقل رواه من أبي شيبة عن ابن سيرين، قالوا: لأن فيه تشبها بمن يعبد النار بالمجوس، وإلا ليس فيه نهي خاص. قلنا: إذا قصدها لأجل التشبه أو لأجل عبادتها فهذا لا إشكال في تحريمه، وهو محل اتفاق. إنما لو صلى وهي أمامه فصلاته صحيح، إذا لم يقصد عبادتها كان يصلي الإنسان وأمامه النار، يكون في برد، في شدة برد، وقد أوقد نارا والنار بينه وبين القبلة في خيمته أو في فناء داره، فإنه يصلي ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وهو لم يقصد التشبه، لكن هذا يكون على سبيل العارض، أما اتخاذ هذا ديمة فلا يجوز، لأنه قد يفضي به إلى قصدها وإلى عبادتها. كذلك استقبال الشمس يجوز، لأنه يأتي عارضا والشمس تزول، فيفرق بين المستقر وغير المستقر، وما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم هنا ليس مستقرا، وإنما عرضت له النار ثم زالت. أو يستدل كأن البخاري رحمه الله يستدل بهذا على أن على الجواز مطلقا، على الجواز مطلقا في سواء في العارض أو غير العارض، ودرء المفسدة الشرك أو التشبه بالمجوس أو لا على سبيل أو على سبيل الدوام. كذلك الصلاة إلى التصاوير إذا جاءت عرضا فإن الصلاة تصح، أو صلى وعليه تصاوير في ثوبه فإنه يحكم بصحة صلاته، لكن يكره له استدامة هذا. في الحديث دليل على أن النار مخلوقة وأنها موجودة اليوم، وكذلك الجنة، قال الله عز وجل أعدت للكافرين أعدت للمتقين، فهي معدة ومخلوقة الآن، وفيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أريها. والحديث فيه اختصار سيأتي في صلاة الكسوف، فيه زيادة أنه أيضا أري الجنة عليه الصلاة والسلام. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا. يراجع ما وجدته أنا، لكن وذكر الرقم الحديث. أخبرك غدا إن شاء الله. الخيل؟ لا، الخيل ليس فيها خلاف، الخيل ليس فيها خلاف. الصلاة في مباركها لا أعلم فيه خلافا، لأن تعمت به البلوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا كل ما يوكل لحمه، كل ما يوكل لحمه فبوله وروثه طاهر، هذه قاعدة قد تريح يعني طالب العلم. والخيل مما يوكل لحمه، وإنما الخلاف الحمار، الحمار نجس وبوله نجس، فلا يصلى في مواضعه ومباركه، لكن قد يصلي عليه، قد يصلي عليه إذا كان بينه وبينه حائل. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حمار كما في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الله أعلم. العضادة مثل ما تقول الأساس، يعني أساس الباب وأساس البناء.